بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدوران بين التعيين والتخيير. قلنا يحتمل في هذا الدوران، في هذه المسألة، أن تكون من الأقل والأكثر، حيث إن المكلف يشك في أن الواجب عليه هو صلاة الظهر أو الجمعة تخييرا، أم الواجب عليه صلاة الظهر تعيينا. فبالنظرة البدوية يقال أحد الاحتمالين يشتمل على الاحتمال الآخر وزيادة. الاحتمال الأول يقول ظهر أو جمعة تخييرا، والاحتمال الثاني يقول الظهر تعيينا. فالأول يشتمل على الظهر والجمعة، والثاني مختص بالجمعة، ينفرد به الجمعة الظهر عفوا. فقد يقال بالنظرة الأولى أن المورد من الدوران بين الأقل والأكثر، ولكن لا بد من التفصيل مقدمة للدخول في البحث وإيضاحا لعدم كون المسألة من الدوران بين الأقل والأكثر. لا بد أن نذكر مطلبا، وهو أن لنا مرحلة اللحاظ، ولنا مرحلة الملحوظ، ولنا مرحلة الصدق. اللحاظ هو ما يفعله المقنن، فعل المقنن يقال عنه أنه لحاظ، فيلاحظ مثلا طبيعية الصلاة فيوجبه على المكلف، يلاحظ طبيعية الصوم فيوجبه مثلا على المكلف، وهكذا. هذا اللحاظ. ولنا ملحوظ، وهي الصورة التي تتصور حال التقنين، صورة الطبيعي، صورة الطبيعي غير المقيد، أو صورة الطبيعي المقيد. ولنا عالم المصادق الخارجية، في الخارج هذه الصور الذهنية التي تصورها المقنن تأخذ لها مصادق. فتارة بين لحاظي المولى نسبة التباين، وفي الملحوظ لا يوجد تباين. مثال عرفي، مثلا لحاظ الحيوان ولحاظ الإنسان. هذا لحاظ، حينما تلاحظ الحيوان تلاحظ أمرا، وحينما تلاحظ الإنسان تلاحظ أمرا آخر، صورة أخرى. فبين اللحاظين اختلاف، لا شك أن الشخص الذي يلاحظ الحيوان لا يقال عنه أنه لاحظ الإنسان، ولا حينما يلاحظ الإنسان يقال عنه أنه لاحظ الحيوان. يقول أنا لم ألاحظ الحيوانية، لاحظت الإنسانية. فلحاظه للإنسان مباين للحاظه للحيوان، لأن الذهن إما أن يلاحظ هذا وإما أن يلاحظ ذاك، وإذا لاحظ الإنسان لا يلاحظ معه الحيوانية، يمكنه أن لا يلاحظ، يعني يمكن أن يلاحظ كليهما معا، بعرض بعض. هذا مو كلامنا، كلامنا أنه حينما يلاحظ الإنسان بمفرده ليس هذا لحاظا للإنسانية، للحيوانية عفوا، لحاظ الإنسان ليس لحاظا للحيوان. هذه مرحلة اللحاظ، بين اللحاظين تباين. وتارة الشخص يلاحظ مثلا الإنسانية ويلاحظ الضحك مثلا أو الضاحكية، فبين اللحاظين واضح أنه تباين. وبين الملحوظين شنو؟ أيضا تباين. الصورة التي تظهر في الذهن من الإنسان تختلف تماما عن الصورة التي تظهر في الذهن عن الضاحك، وإن كانت المصاديق في الخارج متحدة، يحصل الاتحاد والتساوي في عالم الصدق والخارج. فتباين في اللحاظ وتباين في الملحوظ وتساو في الصدق الخارجي. أما المثال الذي ذكرناه إنسان وحيوان، فتباين في اللحاظ، ولكن هل الصورة الذهنية مختلفة أو بينها تباين؟ الصورتان الذهنيتان بينهما تباين. حينما تظهر صورة الحيوان في ذهن المقنن، هل هذه الصورة مباينة لصورة الإنسان التي تظهر في ذهنه؟ هل في عالم الملحوظ، في عالم الصور الذهنية، هناك تباين أم لا؟ من الواضح أن هذه الصورة الذهنية للإنسان تستبطن صورة الحيوان في نفسها، فاللحاظ وإن كان فاللحاظان وإن كان بينهما تباين، إلا أن الملحوظين ليس بينهما تباين، بل بينهما عموم وخصوص مطلق. وبتبعه المصاديق أيضا بينها عموم وخصوص مطلق، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. أما في مثال الإنسان والضاحك، فالتباين في اللحاظ وفي الملحوظ، إنما التصادق أو عدم التباين فقط في عالم الصدق. فلنا حالتان: تباين في اللحاظ والملحوظ دون الصدق، هذه صورة، وتباين في اللحاظ دون الملحوظ والصدق، هذه صورة أخرى. فالتباين في اللحاظ مفروض المسألة أن اللحاظ بينه تباين، لو كان اللحاظ نفس اللحاظ بعد ما كان داعي للبحث، إذا لاحظت الإنسان ولاحظت الإنسان مرة أخرى وهذا فارغين عنه إذا لم يكن بينهما تباين. فرضنا أن هناك تباينا بين اللحاظين، تارة الملحوظان أيضا بينهما تباين، وتارة الملحوظان ليس بينهما تباين، إنما الصدق فيه تباين. هاتان حالتان للحاظ الإنسان للأشياء. نحن ذكرنا في بحث الأقل والأكثر أن من ادعى أن بحث الأقل والأكثر داخل في العلم الإجمالي بالمتباينين قرب المسألة هكذا، قال لحاظ المولى للأقل للتسعة، لحاظ بلا شرط، التسعة بلا شرط، ولحاظه للعشرة هو لحاظ للتسعة بشرط شيء، فقال هناك تباين في اللحاظ. ونحن أوردنا عليه أن التباين في لحاظ المولى لا يؤثر المدار على التباين في الملحوظ، إذا الملحوظ كان فيه تباين فالمسألة من الدوران بين الأقل والأكثر. عفوا، المسألة من العلم الإجمالي إذا الملحوظ كان فيه تباين، المسألة من العلم الإجمالي لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بالطبائع، فإن كان هذه الطبائع هذه متعلقات الأحكام متباينة صارت المسألة من العلم الإجمالي، إن كانت عموم وخصوص مطلق النسبة بينها فمن الأقل والأكثر. وفي مثل الشك بين أن الصلاة ذات تسعة أجزاء أم ذات عشرة أجزاء ولو اللحاظان بينهما تباين إلا أن الملحوظين ليس بينهما تباين، لأن التسعة المطلقة داخلة في العشرة، العشرة تسعة وزيادة. ومجرد أن المولى أو المقنن حينما لاحظ التسعة لاحظها لا بشرط، وحينما لاحظ العشرة لاحظ التسعة بشرط شيء، وبين اللحاظين تباين، هذا لا يجعل التباين بين الملحوظين. نعم بين اللحاظين تباين فليكن، ما لنا شغل باللحاظين، الأحكام تتعلق بالملحوظات بالصور بالطبائع، وبين الطبيعتين لا يوجد تباين، فالمسألة أدخلناها في الأقل والأكثر. نعم إن كان بين الملحوظين تباين كأن يقال مثلا إما الصلاة الواجبة علي إما الصلاة التي لها تسعة أجزاء والعاشر هو القنوت، أو الصلاة التي لها تسعة أجزاء والعاشر هو جلسة الاستراحة. نعم هنا بين اللحاظين تباين وبين الملحوظين تباين أيضا، الصلاة المشروطة بجلسة الاستراحة تباين الصلاة المشروطة بماذا؟ بالقنوت في عالم الملحوظ، في عالم الطبائع، في عالم الصور الذهنية، فبينهما تباين، فالعلم علم إجمالي. هذه مقدمة في التفريق بين عالم اللحاظ وعالم الملحوظ وعالم الصدق. نأتي إلى محل بحثنا، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير معناه أن الأمر دار بين أن الشارع بين أن المقنن لاحظ الجامع بين الظهر والجمعة، هل لاحظ هذا أم لاحظ خصوص الظهر؟ هل لاحظ الجامع أم لاحظ خصوص الظهر؟ ما هي النسبة بين ملحوظين. نعم مو بين الظهر والجمعة، إما ظهر أو جمعة وإما الظهر، هذا بين الظهر معينا وبين الظهر والجمعة مخيرا بينهما، بين هاتين الصورتين تباين. واضح أن الصورة التي تقول هذا أو ذاك تباين الصورة التي تقول هذا معينا. ليش تباين؟ لأن الصورتين حتى يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لابد أن يكون أن تكون إحداهما مقومة للأخرى، داخلة في حقيقة الأخرى، كالإنسان والحيوان. الحيوان داخل في حقيقة الإنسان، فداخل في الصورة الذهنية التي تظهر في الذهن من الإنسان، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. أما الظهر معينا ليس مقوما للتخيير بين الظهر والجمعة. ما حد يقول حتى يتحقق التخيير لابد أن يتحقق التعيين، هذا ما له معنى. هل الأمر هكذا؟ حتى يتحقق التعيين لابد حتى يتحقق التخيير لابد أن يتحقق التعيين؟ لا، بينهما تباين، ليس هذا مقوما لذاك ولا ذاك مقوم لهذا. والعموم والخصوص المطلق أو عبر عدم التباين في الملحوظين متوقف على تقوم أحد الملحوظين بالآخر. متى الصورة الذهنية تشتمل على الصورة الأخرى؟ إذا كانت مقومة تلك الأخرى لها، فهذه تشتمل على تلك وزيادة، كما بين الجنس والنوع، كما بين الإنسان والحيوان. متى تكون صورة الإنسان مشتملة على الحيوان؟ إذا كان الحيوان مقوما له. وفي الدوران بين التعيين والتخيير لا يوجد تقوم أحد الطرفين بالآخر، فلا يوجد نسبة إلا نسبة التباين. فإذا كانت المسألة من الدوران بين المتباينين، فيكون الدوران هذا من العلم الإجمالي، هذا تقريب كون المسألة من العلم الإجمالي. قال: وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. حين مو محل كلامنا هل التخيير عقلي أو شرعي، هل التخيير العقلي شنو يقصد؟ كي يقول المولى مثلا إيت بهذه الطبيعة، والعقل يقول لك لهذه الطبيعة أفراد، لك أن تأتي بهذا الفرد، ولك أن تأتي بذاك الفرد، ولك أن تأتي بالفرد الثالث، هذا التخيير العقلي. وتارة هو الشارع يتصدى لتخيير، يقول إما أن تأتي بهذا العمل وإما أن تأتي بهذا العمل، هذا التخيير الشرعي. في الحلقة الثالثة فصل، جعل باب للتعيين للدوران بين التعيين والتخيير العقلي، وباب للدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، ما يأثر كثير، لا فرق في المقام بينهما، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. ومثال الأول العقلي: ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو بخصوص شنو؟ إهداء كتاب له. أنا متردد بين أن المولى حينما أمرني بإكرام زيد أراد مني إكرام زيد بأي نحو، بإطعامه، بالإهداء إليه، بزيارته مثلا، بالذهاب إلى بيته، أي إكرام، أم أراد خصوص الإكرام بطريق إهداء الكتاب إليه، فيدور بين التخيير العقلي وبين التعيين. ومثال الثاني ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام، أو بالعتق خاصة. أنا أشك أن الشارع حينما تصدى لحكم مثلا الإفطار عمدا في نهار شهر رمضان، حينما تصدى لهذا الحكم، هل قال يا عبدي إذا أفطرت متعمدا إما أن تعتق وإما أن تطعم وإما أن تصوم، أو قال لا أعتق فحسب، فقط عليك أن تعتق؟ هل خيرني تخييرا شرعيا بين الخصال الثلاثة، أم عين علي الخصلة الأولى مثلا؟ هذا دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين. ما شرح بعد ليش بينهما تباين؟ لأن المدار على الملحوظ، لأن الأحكام تتعلق بالملحوظات، ولو كان هناك تصادق في الخارج، اشتراك في الخارج في المصادق الخارجية، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، تقول هذا العدل أو هذا الاحتمال وهو احتمال التخيير بين العتق والإطعام والصيام، مصادقه ما هو في الخارج؟ إما أن أعتق زيت هذه الرقبة، وإما أن أصوم، وإما أن أطعم. والاحتمال الآخر وهو العتق، هم عتق لزيت نفسه، فمصداقه واحد. فهذا الاتحاد المصداقي في الخارج قد يوهم أن المسألة من الدوران بين الأقل والأكثر. تقول هذا عتق لزيد وذاك عتق لزيد أو زيادة، يعني أو أشياء أخرى، فكأنه دوران بين الأقل والأكثر. يقول لا، الأحكام تتعلق بالطبائع، لا كما قال صاحب الفصول في بحث الدوران بين الأقل والأكثر، كأن الأحكام تتعلق بلحاظ المولى، فإذا اللحاظ كان بينه وبين اللحاظ الآخر تباين فهو من العلم الإجمالي. لا نقول هكذا، ليس المدار على عالم اللحاظ، على فعل، على ما يفعله المولى، ولا المدار على المصادق الخارجية، بين وبين المدار على الملحوظات، على الصور الذهنية، على الطبائع. الطبائع واسطة بين المصادق الخارجية وبين لحاظ المولى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في النص. احنا نعم، لا يعني هذه المسألة تتكرر في أكثر من باب من الأبواب، أن الأحكام تتعلق بالطبائع كما مر بنا سابقا. إذا الأحكام تتعلق بالطبائع، ذكرنا في اجتماع الأمر والنهي، هل تسري من الطبائع إلى المصادق أو لا تسري؟ هل الطبائع بما هي مرآة للخارج أو ليست، أو لا بما هي مرآة في الخارج؟ في مباحث متعددة يأتيها الكلام، من المباحث هنا حتى نميز بين الدوران بين الأقل والأكثر وبين العلم الإجمالي، لا بد أن نميز بين هذه الدقائق، نشوف الحكم تعلق بماذا، هل أو النسبة، نسبة التباين، هل بين اللحاظين أم بين الملحوظين أم بين المصادق. وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. أحد المفهومين اللذين بينهما تباين متعلق للوجوب، فإذا المفهومين بينهما تباين صار علم إجمالي، إذا المفهومين بينهما عموم وخصوص مطلق صار أقل أكثر. ولا ننظر أن المصاريخ ما بينها من نسب من النسب، ولا ننظر أن لحاظ المولى ما بين لحاظي المولى ما بينهما من النسب. المدار على العناوين، على الطبائع. وآية كون الطبيعتين بينهما عموم وخصوص مطلق أن تكون إحدى الطبيعتين متقومة بالأخرى، إذا كان هكذا فالطبيعتين بينهما عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص من وجه شنو؟
يعني لو افترضنا دار الأمر بين الإهداء الذي يعد مثلا إكرام، وبين شيء أو يعني بين شيء لا يعد أساسا إكرام، ما أدري شيء
يعني بينهما عموم وخصوص من وجه في الملحوظ. هذا يكون من التباين، يعني هذا يمكن تصويره بأن تقول مثلا شيئان جنس أحدهما، مثلا جنسه البعيد افرضوا يختلف عن جنسه القريب، عن جنس البعيد للآخر، وبالصدفة مثلا جنسهما القريب مثلا مشترك، وفصل هذا يختلف عن فصل ذاك، كأن يكون جنس واحد دخيلا في تقوم أمرين جنسهما البعيد مختلف. هذا تصور ممكن ولكن عادة ما يصير، يعني كأن يكون هذا جسم وذاك مثلا مو جسم، ولكن كلاهما مثلا متحركان بالإرادة مثلا، ثم هذا مثلا افرضوا ناطق وذاك شيء آخر، تصورا ممكن ولكن ما يصير، وملحق بالتباين. هذا العموم والخصوص اللي من وجه هذا ملحق بالتباين، هو في الحقيقة من صور التباين، احنا نسميه عموم وخصوص وإلا هو تباين.
وبالنسبة إلى الذات إذن لا توجد خصوصية، يعني ذكرت أن لا توجد خصوصية إلى المعين هو أحد أطراف التغيير، بل حتى لو كان الجميع على نحو التعيين مثلا مثل هذا الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام أو بالعتق خاصة نقول أو بهم أو بهم جميعا، يعني
نعم ماكو خصوصية، نعم نعم نفس الشيء. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هكذا، ما أدري الشارع أراد من العتق أو الصيام أو الإطعام، أم أراد الاحتمال الآخر هكذا، أراد مني الجمع بين العتق والصيام والإطعام، هذا بينهما تباين ما يختلف الأمر. ومجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الآخر لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود. خب صار علم إجمالي فلا بد أن نحتاط، لا مو كل ما صار العلم الإجمالي حصل العلم الإجمالي فعليك الاحتياط. كيف يكون الاحتياط في الدوران بين التعيين والتخيير؟ بأن تفعل المعين، لأن إذا امتثلت المعين امتثلت قطعا، سواء كنت مخيرا قد جئت بأحد عدلي التخيير، وسواء كان معينا عليك قد جئت بالمعين، فهذا وجه الاحتياط، وجه الموافقة القطعية. فهل تجب الموافقة القطعية في هذا العلم الإجمالي؟ هل علم إجمالي منجز للموافقة القطعية؟ يقول المصنف لا، ليس العلم الإجمالي منجزا للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني. لما؟ لأن هذا العلم الإجمالي منحل حكما. كيف منحل حكما؟ لاختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. قلنا إذا اختل الركن الثالث ينحل العلم الإجمالي، ولكن حكما لا حقيقة، بخلاف الركن الثاني إذا اختل ينحل حقيقة. إذا سرى العلم إلى أحد الأطراف تقوى، فسرى إلى أحد الأطراف انحل حقيقة. وأما إذا امتنع جريان الأصل في أحد الطرفين، الأصل المرخص في أحد الطرفين امتنع جريانه، فهذا ينحل حكما. فالمصنف يقول في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير يمتنع جريان الأصل الترخيصي، جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين. كيف؟ يقول تعال إلى جهة التخيير، احنا عندنا جهتين، إما التخيير وإما التعيين. فجهة التخيير هل تجري البراءة عنه؟ جهة التعيين لولا المعارضة التي في العلم الإجمالي لا مانع من جريان البراءة فيه. نستطيع أن نتصور جريان البراءة في جهة التعيين في نفسه. أقول هل عين علي المولى صلاة الظهر؟ أجر البراءة عن التعيين، هذا ممكن جريانه. أما جهة التخيير فما هو المانع من جريان البراءة فيه؟
فعندنا علم إجمالي، بماذا؟ إما التخيير بين عتق والصيام مثلا، نقلل الأقسام، أو التعيين للعتق، تعيين العتق. البراءة تجري في هذا بنفسه، في نفسه مجرى للبراءة. لو كان هذا الطرف الآخر أيضا في نفسه مجرى للبراءة لتعارض الأصلان الترخيصيان في طرفي العلم الإجمالي و تنجز العلم الإجمالي. ولكن هنا في طرف التخيير لا تجري البراءة. قل ماذا تقصدون بالبراءة هذه؟ هل تريدون بإجراء البراءة البراءة عن الجامع؟ يعني البراءة عن العتق والصيام، لا عليك أن تصوم ولا عليك أن تعتق ولا عليك أن تطعم، ماكو شيء واجب عليك. هذا يلزم أن المخالفة القطعية لا تجري للزوم الترخيص في المخالفة القطعية. قد تقول لا، أريد البراءة عن شنو؟ واجب التخييري. بعبارة أخرى، عن الصيام دون العتق. العتق هو واجب معين على فرض، فأنا هذا اللي معين لا أجر البراءة عنه، فقط في الطرف الذي يحقق التخيير أجر البراءة، أي طرف يحقق التخيير هو الصيام، لأن العتق موجود في كلا الطرفين، في كلا احتمالي العلم الإجمالي، إما تعيين العتق وإما تخيير بين العتق والصيام، فأنا هذا العتق ما أجيسه بما أنه متعلق للعلم الإجمالي ولا يمكن رفع اليد عنه. أجر البراءة عن الصيام فقط، بتعبير المصنف قال البراءة عن الواجب التخيير، يقصد هذا، عن الطرف الذي مخير فيه لا الطرف الذي معين عليه. فأجر البراءة عن هذا الطرف، وأقول للمكلف أنت مأمون من حيث عدم الإتيان بالصيام، ولست مأمونا من حيث عدم الإتيان بالعتق، مأمون من بعض مصاديق الجامع. قول هذا لغو، شنو الفائدة من وراء العمل هذا؟ ثم ماذا؟ بالنهاية الذي أوجبه الشارع عليك هو الجامع بين الأمرين، هذا هو الواجب عليك، الجامع بين العتق والصيام. هذا الذي تعلق به الوجوب لم تجري عنه البراءة، فمتعلق الوجوب أو الوجوب الذي صار في عهدتك لم تستطع أن تجري فيه البراءة، جئت إلى بعض مصادقه وقلت أنت مأمون من جهة هذا المصداق مثلا، ولو الجامع واجب عليك، الجامع إلى الآن في عهدتك، فما رفعت شيئا من عهدة المكلف. حينما تجري البراءة عن مصادق ما دخل في عهدة المكلف مع إبقاء الجامع في عهدته، هذا ليس ترخيصا للمكلف، ليس رفعا للمطالبة والمؤاخذة عن المكلف، لا، إلى الآن أنت يا أيها المكلف مؤاخذ، مطالب بالجامع. نعم بعض الأفراد لست مطالبا بها، ثم ماذا؟ بالنهاية أنا مطالب، الأفراد الخارجية ما تهم أصلا، الحكم لم يتعلق بهذه الأفراد الخارجية حتى ترفع المطالبة والمؤاخذة عنها أو لا ترفع عنها، بالنهاية أنا مطالب، هذا الحكم إلى الآن مستقر في عهدتي. يقال هذا الشخص يجب عليه الجامع بين العتق والصيام إلى الآن، ألف مرة اجري البراءة عن شنو؟ عن الصيام. يقال إلى الآن في ذمته في عهدته هذا الواجب، عليه أن يأتي بالجامع. فهذا لغو لا يرفع في الحقيقة شيئا من عهدة المكلف. فالطرف الأول للعلم الإجمالي ليس مجرا للبراءة في نفسه، إما للزوم المخالفة القطعية وإما للغوية جريان البراءة، ليس مجرا للبراءة. والطرف الثاني وهو التعيين مجرا للبراءة في نفسه، فلا معارضة بين البراءتين، لأن أحد الطرفين فيه براءة والآخر ليس فيه براءة، فتجري البراءة عن طرف التعيين بلا معارضة.
قال ولكن هذا العلم الإجمالي مع هذا، هذا العلم مع هذا يعني مع كونه إجماليا غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل، بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، يكفي أن يأتي بالجامع ولو في بالصيام مثلا اللي ما يحتمل تعينه، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي، بغض النظر أنه إذا جرت البراءة عن كلا الطرفين سيحصل تعارض بين هاتين البراءتين، بغض النظر عن هذا المانع من جريان البراءة، هل هناك مانع آخر عن جريان البراءة أم لا؟ يقول نعم، الطرف الأول له مانع آخر، حتى لو غضضنا النظر عن المعارضة التي سوف تحصل بين البراءتين، هذا الطرف في نفسه ليس مجرا للبراءة، لأنه احتمالان: إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، البراءة عنه يعني عن الجامع، تريد أن تجري البراءة عن الجامع بين الظهر والجمعة لتترك الجامع رأسا بجميع أفراده، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا، فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه، أكيد مجاري لما ذكرناه من استحالة الترخيص في المخالفة القطعية أو عدم كونه عقلائيا، الترخيص غير عقلائي كما ذكر المصنف، بأي سبب بالنهاية الترخيص في المخالفة القطعية لا يصدر من المولى، فهذه البراءة لا تجري. هذا إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع، يبي يريح نفسه تماما، يقول أنا إما مخير وإما معين، فأجري البراءة، لا تخيركم أبي ولا تعيينكم أبي، كلا ما أقعد وأحط ريل على ريل، يقول هذا غير ممكن. وإن أريد بالبراءة عنه عن الجامع التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، فقط من حيث تخييريته أريد أن أجري البراءة، يعني من جهة الصيام مثلا دون العتق، فهو لغو، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة؟ قل أنت بالنهاية تعلم أنك لا تستطيع أن تترك الجامع، لست مأمونا في ترك الجامع، إذا لست مأمونا في ترك الجامع وهو ما تعلق به الحكم الطبيعة التي هي متعلق الأحكام، هذا الجامع الذي تعلق به حكم المولى تعلم أنك لا تستطيع أن تتركه، ما حكم ما علق عليه المولى حكمه لا تستطيع أن تتركه، بعد ذلك تأتي وتقول عدم المأمونية ليست من هذه الجهة بل من تلك الجهة، شو الأثر وراء هذا؟ أن تنفي استناد عدم المأمونية إلى التخيير، تقول ليس الأمر هكذا أنك لست مأمونا من جهة الصيام، ليس الأمر هكذا، أنت صحيح غير مأمون، ولكن هذه عدم المأمونية هذا شنو ليس من جهة الصيام، فليكن. وبعدين بالنهاية أنا مؤاخذ ومطالب أم لست مؤاخذ ومطالبا؟ أنا مطالب بالجامع إلى الآن، الحكم في محله، أنا مطالب بالجامع، غاية الأمر أن بعض المصادق مثلا عدم المأمونية نفيت عنها عدم المأمونية. يعني البراءة كأنها صارت إيه نعم
لا أخرى لا أكثر يعني ما تؤدي إلى نتيجة عملية
إيه وهو هذا ولذا قال لغوة هذا شنو هذا براءة بالاحتياط صار هذا مو براءة لرفع العسر والمشقة عن المكلفين هذا صار لإيجاد العسر والمشقة كان هو مخيرا كان مرتاح أنت قيدته قلت له لا إلا ولا بد أن تأتي بالعتق فصار هذا شنو وضع للمؤونة والكلفة على المكلف لا رفع الكلفة عن المكلف فهذا لغو لا معنى له فإذا كان هذا الطرف بكلا البراء لا تجري فيه بكلا احتماليها سواء عن الجامع لترك الجامع أو عن الجامع لترك الطرف المخير فيه أيا كان البراءة لا تجري والطرف الآخر في نفسه مجرى للبراءة فنجري البراءة عن طرف التعيين بلا معارضين فيكون مخيرا وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض فيكون شنو مفاد البراءة هو التخير هذا تمام الكلام في الدوران بين التعيين والتخير
صوروا على الأقل والأكثر شنو قالوا أن نجري البراءة على الأكثر وإجراء البراءة على الأكثر حتى على تصويرهم يلزم منهم التضييق لا يلزم منهم التوسع يعني مؤدى إجراء البراءة عن التخيير القول بالتعيين
مؤدى البراءة عن
البراءة عن التخيير إذا صورنا المسألة إلا صوروا على أنها نحن من أنحاء الأقل والأكثر مؤدى القول بالتعيين والقول بالتعيين فيه تضييق لا توسع يعني حتى يتنافى مع أدلة البراءة
اي نعم الحين ما أدري شنو بال بعضهم التزم بالتعيين بعضهم في الدوران بين الأقل والأكثر التزم بالتعيين
شلون تعمل في مسألة أن لسان أدلة البراءة لسان
ولعل ما يجري البراءة يقول البراءة لا تجري فال كأن ال شو اسمه يعني لا وهما عندهم كلام أن الدوران بين الأقل والأكثر هذا في مقام الامتثال أم في شك في الامتثال أم شك في المكلف به في عفوا في التكليف أو المكلف به يعني في مقام الامتثال أو في التكليف فبعضهم التزم بالي المحقق الحائري شيخ عبد الكريم هذا الكلام عنده لعل النائين يهم لنفس الوجه يقول بالتعيين فبعضهم التزم قال هذا شك هذا دوران بين الأقل والأكثر وهو في مقام الامتثال يعني لا أعلم أن إذا أتيت بالأقل فأنا ممتثل أم لا لا أعلم أني ممتثل إذا جئت بالأكثر فأنا ممتثل مثلا ف يقول بالتعيين هذا تمام الكلام في الدوران بين التعيين والتخيير وبه ينتهي الكلام عن البراءة الأصل الأول من باب الوصول العملية وهو البراءة انتهينا من بعد ذلك ندخل في الاستصحاب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.